أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: وفيء النزال. وفيء النزال وهو موضع الظل المعدي لنزولهم. الكلام كان في الأماكن التي يكره التخلي فيها، فذكر جملة من الموارد وقال: وفيء النزال، أيضا من المواضع التي يكره التخلي فيها. فيء النزال وهو الموضع، يعرفه الشارع، وهو الموضع المعد لنزول المسافرين، لنزول القادمين. وهذا المعنى، أن فيء النزال هو الموضع المعد لنزولهم، هذا يستفاد من بعض الروايات، أو ما هو أعم منه كالمحل الذي يرجعون إليه وينزلون به، ويكون المعنى حينئذ مأخوذ من فاء يفيء إذا رجع، فاء إليه يعني رجع إليه، ف يعني الشارح يردد المعنى بين هذين المعنيين، إما أنه فيء النزال مأخوذ من الظل، الفيء الظل، والظل الذي يعد لنزول المسافرين، المكان الذي يعد لنزول المسافرين، أو لا، يكون المعنى معنى آخر، ما هو أعم منه كالمحل الذي يرجعون إليه وينزلون به، يعني من ستكون عبارة فيء مو مأخوذة من الظل، وإنما من فاء يفيء أي رجع. إنزين، المعنيين وردا في الروايات، أو ما يمكن أن يفهم منه المعنى الأول والثاني ورد في الروايات، كما في الرواية 855 في الرواية 855 قال: ثلاث ملعون من فعلهن المتغوط في ظل النزال. عبر بالظل، والظل هنا لا تحتمل معنى آخر، واضح؟ أيضا الرواية 853 في الرواية التي مرت أكثر من مرة سابقا، حديث الإمام الكاظم ورده على أبي حنيفة: اجتنب أثنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال. منازل، عبر منازل النزال، الأماكن التي ينزل فيها النزال. فالمنازل الأماكن التي ينزل فيها النزال، هذا التعبير يحتمل المعنى الأول ويحتمل المعنى الثاني، ما لا يتعين في المعنى الثاني، يعني أنه يفيئون إليه، وإن كان يعني منازل النزال الأماكن التي يفيئون إليها ويرجعون إليها، الشارع هكذا فهمه. على أي حال، والجحرة بكسر الجيم ففتح الحاء والراء المهملتين، جمع جحر، والجحرة جمع جحر بالضم فالسكون، وهي بيوت الحشار أو الحشار، البيوت التي تكون للحشرات في قاع الأرض يقال لها جحر، للنمل وغيره، حتى الضب. والسواك حالته، والسواك أيضا من ضمن المكروهات في وقت الخلوة، السواك، والسواك حالته، حالة التخلي. وروي أنه يورث البخر يعني الراحة سيئة الفم. والكلام إلا بذكر الله تعالى، ويكره الكلام في حال التخلي إلا بذكر الله تعالى. والأكل والشرب أيضا من ضمن المكروهات، والأكل والشرب لما فيه من المهانة، فإنه خلاف الاحترام للنعمة وخلاف التخدير للنعمة، أو أنه فيه مهانة للنعمة 957. يقول وللخبر، الخبر الذي يتكلم عنه هو هذه الرواية 957 يقول دخل أبو جعفر الباقر عليه السلام الخلاء فوجد لقمة خبز في القدر في الوساخة، فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك معه فقال تكون معك لآكلها إذا خرجت. فلما خرج قال للمملوك أين اللقمة؟ فقال أكلتها يا ابن رسول الله. فقال عليه السلام إنها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة، فاذهب فأنت حر، فإني أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة. هنا الرواية لا تصرح بعدم الأكل إلا بلحاظ أن الإمام أخر الأكل عن وقت الخلاء، لكن فعله أعم من القول بالكراهة. ويجوز حكاية الأذان، كان المفروض يعني بما أنه سيسترسل في الحديث عن الكلام أن يقدم كراهة الأكل والشرب ثم يردفه بالكلام حتى يكون تكون العبارة متناسقة، يعني تصير العبارة والسواك حالته والأكل والشرب والكلام إلا بذكر الله تعالى ويجوز حكاية الأذان، لأن الآن هذا استثناء من الكلام المكروه، يستثني من الكلام المكروه ماذا؟ الكلام إلا بذكر والكلام إلا بذكر الله ويجوز حكاية الأذان، هذا نوع أيضا من الاستثناء. ويجوز حكاية الأذان، حكاية الأذان يعني متابعة المؤذن وتكرار فصول الأذان معه، فيقال أنه حكى الأذان أي كرر فصول الأذان مع المؤذن إذا سمعه. ولا سند له ظاهرا على المشهور، هذه أيضا عندنا نقطتين هني. النقطة الأولى، النقطة الأولى أن على المشهور محلها قبل ولا سند له ظاهرا، يعني المفروض تكون العبارة حق العبارة أن تقول ويجوز حكاية الأذان إذا سمعه على المشهور، ثم يقول ولا سند له ظاهرا، هذا حق العبارة. ولكن
على مشهور من المثل أو من الشاف،
شلون؟
على مشهور من المثل أو من الشاف،
لا من الشرح، كل العبارة من الشرح. غاية ما هنالك، غاية ما هنالك أن ليش أنتم طلعتكم من المتن؟
لا
من الشرح، عبارة على المشهور من الشرح. غاية ما هنالك الشرح يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يقول بأنه هذا الحكم حكاية جواز حكاية الأذان إذا سمعه هذا هو الرأي المشهور، أن هذه الفتوى مصدرها أو مستندها هو الشهرة، هكذا يريد الشارح أن يقول، ولأنه لا مستند لها. زين، لهذا كان أقول الآن يعني العبارة توحي بأنه على المشهور، يعني لا سند له ظاهرا على المشهور، المشهور أنه لا سند له ظاهرا. تأخير لفظة على المشهور، هذا اللي أنا بقوله، تأخير لفظة على المشهور تعطي إيحاء ما هو الذي الشهرة على ماذا، محل الشهرة ماذا، أنه لا سند لهذا الأمر. في حين لا يريد الشارح هذا الكلام، يريد أن يقول أن حكاية الأذان إذا سمعه مستمده هو فتوى المشهور، ثم أعقبه بقوله ولا سند له ظاهرا. هي جملة اعتراضية، هي ما أنا مخلينها بين شرطتين أصلا في ضمن يعني بالقلم يعني، لكن بدل ما نخليها جملة اعتراضية كان المفروض نقول على المشهور ولا سند له ظاهرا. واضح؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل أساسا ما ذكره الشارح رضوان الله تعالى عليه من أن هذا الأمر حكاية الأذان لا سند له ظاهرا، هل صحيح أم لا؟ الذي يبدو أنه غير صحيح، وأنه هناك أكثر من رواية دلت على جواز حكاية الأذان. واضح؟ أكثر من رواية دلت على جواز حكاية الأذان، منها الرواية 826 والرواية التي بعدها، فإنهما دلتا على جواز حكاية الأذان. هذه الرواية الشيخ الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر أنه قال له: يا محمد بن مسلم، لا تدعن ذكر الله على كل حال، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول المؤذن. والرواية الثانية، الرواية الثانية التي بعدها، قال أبو عبد الله عليه السلام: إن سمعت الأذان وأنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذن، ولا تدع ذكر الله عز وجل في تلك الحال، لأن ذكر الله حسن على كل حال. ثم ذكر حديث موسى عليه السلام، وفي رواية سابقة مرت في الوسائل بأن موسى يقول لنبي الله، موسى يخاطب الله عز وجل: يا رب أبعيد أنت مني فأناديك، إلى آخر الرواية. مفادها أن النبي موسى كان يتحاشى ذكر الله في بعض الأماكن، وأنه يجل لله عز وجل عن ذكره، وكان الجواب: يا موسى اذكرني على كل حال. على أي حال، نرجع إلى المتن أو إلى الكتاب، يقول: ويجوز حكاية الأذان. الجواز بأي معنى؟ بيجي إن شاء الله بعد قليل ما المقصود بالجواز هنا. ويجوز حكاية، يعني عندنا تعليق على هذه اللفظة ويجوز حكاية الأذان، سيأتي التعليق. ويجوز حكاية الأذان إذا سمعه ولا سند له ظاهرا على المشهور. قلنا أنه هناك مستند. وذكر الله لا يشمله أجمع، هذا دفع لما قد يشكله البعض، يعني خلني أقول دفع لإشكال مقدر. فالبعض قد يقول بأنه سابقا أنت أيها الشارح أقررت بما ذكره الماتن من أن الكلام بذكر الله مستثنى، فلماذا هنا تشكل وتقول بأنه لا يوجد مستند؟ هناك روايات دلت على أن ذكر الله مستثنى. يقول: لا، الروايات التي دلت على أن ذكر الله مستثنى في حال التخلي، هذه الروايات لا تشمل الأذان، لأن الأذان ليس كله ذكر لله. حي على الصلاة ليس ذكرا لله، حي على الفلاح ليس ذكرا لله، حي على خير العمل ليس ذكرا لله. نعم، التكبيرات والتهليلات من ذكر الله عز وجل بلا شك، الشهادات فيها ذكر لله. يقول: وذكر الله لا يشمل أجمع، عفوا، لا يشمله أجمع، لا يشمل جميع فقرات الأذان بأجمعها. لماذا؟ لخروج الحي علات منه. ومن ثم حكاه المصنف في الذكرى بقوله: وقيل، يعني الشارح يقول بأن الماتن في كتاب الذكرى قال وقيل، صحيح لما نرجع على الذكرى نقول نجد هذه العبارة وقيل يحكي الأذان، وقيل يحكي الأذان. وقراءة آية الكرسي وكذا مطلق حمد الله وشكره وذكره لأنه حسن على كل حال، وأيضا وللضرورة يعني ويجوز الكلام من دون كراهة للضرورة، فترتفع كراهة التكلم عند الضرورة كالتكلم لحاجة يخاف فوتها لو أخره إلى أن يفرغ. ويستثنى أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند سماع ذكره، فإن هذا مستثنى. ليش؟ لأن الروايات التي دلت على استحباب الصلاة عند ذكره صلى الله عليه وآله روايات مطلقة، فنقول تشمل حال التخلي لا لدليل خاص في خصوص التخلي. والحمد لله أي قول الحمد لله عند العطاس منه ومن غيره، يقول بأنه عندما يعطس العاطس يستحب له أن يقول الحمد لله، لكن يعبر والحمد لله عند العطاس منه ومن غيره. الوارد هو جواز الحمد لله عند العطس من نفس العاطس، أو استحباب الحمد لله عند العطس من نفس العاطس، أما استحباب الحمد لله عند عطس الغير فهذا لم يرد في آية أو رواية. إذا عطس غيرك سمته قل له يرحمك الله، تقول له الحمد لله، فهذا لم يرد. والحمد لله عند العطاس منه ومن غيره. نعم الحمد لله، الحمد لله من الذكر لا شك في أنه من الذكر، لكن حينما نتحدث هنا نتحدث عنه باعتباره ذكرا خاصا واردا في هذه الحالة، في حالة ما لو عطس الغير هل هذا وارد؟ نقول لا لم يرد. ورد إذا عطست أنت أن تقول الحمد لله، هذا يعني كأنه إشكال على ما ذكره الشارح رحمة الله عليه. وهو من الذكر، نحن لا ننكر أنه من الذكر لكن ننكر خصوصيته بالنسبة إلى عطاس الغير. وإن كره السلام يقول ها، وربما قيل باستحباب التسميت منه أيضا لكونه من الذكر. يرحمك الله لأنه ذكر الله، وذكر الله أمر حسن. ولا يخفى وجوب رد السلام وإن كره السلام عليه، يعني يكره أن تسلم على الشخص وهو في حال التخلي، لكن لو سلم عليك شخص وأنت في حال التخلي فيجب عليك رد السلام، لأن رد السلام واجب ولا يسقط حتى في حال الصلاة. ولا يخفى وجوب رد السلام وإن كره السلام عليه، أي على المتخلي. وفي كراهة رده مع تأدي الواجب برد غيره وجهان. وفي كراهة رده مع تأدي الواجب برد غيره، أي غير المتخلي. تارة هذه العبارة تحتمل معنيان، وفي كراهة رده مع تأدي الواجب، إما أن نقول مع فعلية تأدي الواجب بأن قام البعض بالرد على هذا المسلم، أنت في الخلاء فسلم شخص عليك وعلى غيرك فرد غيرك السلام، هذا فهنا الرد صار فعليا، تأدى الواجب بالفعل بماذا؟ بالرد. وتارة نقول لا، هناك إمكانية أن يرد الغير، هناك إمكانية أن يتأدى الواجب، فتأدي الواجب ليس فعليا لم يتحقق خارجا، وإنما يمكن أن يتأدى الواجب، ما هو الأقرب؟ أقول لعل الأقرب هو الأول، أي فعلية تأدي الواجب لا إمكان تأدي الواجب. أقول لعل، ليش؟ لأنه قال مع تأدي، شوف عبارة الشارح، وفي كراهة رده مع تأدي الواجب، هذا اللفظ ظاهر في تحقق الرد فعلا، لا أقول صريح، يحتمل المعنى الآخر، لا ننسي يحتمل المعنى الآخر، لكن مع تأدي الواجب للإنصاف أنه فيه نحو من الظهور في تحقق الرد بالفعل. فهنا معنيين في كراهة رده مع تأدي الواجب، هل أن تأدي الواجب فعلي أو إمكان تأدي الواجب؟ ونحن نستقرب أنه مع تأدي الواجب بالفعل، فعلية تأدي الواجب. وفي كراهة رده مع تأدي الواجب برد غيره وجهان. وجه لثبوت الكراهة ووجه لانتفاء الكراهة. وجه ثبوت الكراهة متى ما تحقق الرد فعليا، وجه الكراهة أن رده للسلام من كلام الآدمي حينئذ، هذا كلام آدمي، ومر أن الكلام مكروه، والمفروض أن السلام ورد السلام ليس ذكرا لله عز وجل، فتشمله عمومات ماذا؟ ما دل على كراهة الكلام في حال التخلي، نقول يكره لك الكلام، هذا وجه الكراهة. وأما وجه عدم الكراهة فالتمسك بعمومات استحباب رد السلام حتى في حال رد الغير، فإن رد السلام واجب. وننتقل من مرحلة الوجوب إلى مرحلة الاستحباب إلى رد آخرون السلام، فستبقى مرحلة فعلية الاستحباب قائمة، وهذه لا يختلف فيها حال بمقتضى الإطلاقات هناك، لا يختلف فيها حال المتخلي مع غيره، يعني بمقتضى الروايات في باب السلام، في باب رد السلام، نقول روايات رد السلام حتى عندما يرد الغير تشمل حتى المتخلي. واعلم أن المراد بالجواز في حكاية الأذان وما في معناه كقراءة آية الكرسي، هذا فائدة هنا يذكرها الشارح رضوان الله تعالى عليه لتوضيح مراد المصنف من قوله ويجوز حكاية الأذان. ما هو مراد الشارح حينما قال ويجوز حكاية الأذان؟ إذ قد يتوهم متوهم بأن غرض المصنف هو الجواز بمعنى الإباحة، ويجوز حكاية الأذان بمعنى يباح حكاية الأذان، يباح حكاية الأذان، الجواز بالمعنى الأخص المقابل للوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة، قد يظن ظان هذا الأمر أو يتوهم متوهم هذا الأمر. وأن الشارح والماتن بصدد نفي الكراهة في الفعل، فأثبت الجواز بالمعنى الأخص المقابل للكراهة، ولكن الشارح ينفي هذا المعنى، ينفي كون المراد من الجواز تساوي الطرفين، يقول ليس المراد من الجواز هنا تساوي الطرفين، بل المراد أمر آخر وهو ثبوت الاستحباب. لماذا؟ لأن حكاية الأذان فعل مستحب، والفعل المستحب لا يقع بلا ماذا، أو لا يصح مع تساوي طرفيه، الفعل المستحب لا يتساوى فيه الطرفان، فلا بد أن يكون الفعل فيه راجح، فلا بد أن يكون المقصود بالجواز هنا المعنى العام الشامل للمستحب، الشامل للمستحب، من قبيل ما تأتي بالنسبة إلى صوم يوم عرفة، فإنه ورد أنه يكره الصوم في يوم عرفة لمن يضعفه الصوم عن الدعاء، فيقال كيف الصوم وهو مكروه؟ إذا مكروه أنا بأتقرب إلى الله عز وجل، والحال أن هذا الصوم مكروه يعني الله ما يبغاه. ها يقولون هذا هذه الكراهة إرشاد إلى ماذا؟ إلى أقلية الثواب، لكن لا بد أن يبقى المستحب على استحبابه ورجحانه، وإلا لما صح التقرب به إلى الله عز وجل. كذلك حكاية الأذان بما أنها فعل مستحب لا بد أن يبقى على استحبابه، إذا قلنا هو جائز يعني ليس فيه رجحان انتفى عنه الاستحباب، انتفى عنه الاستحباب.
شيخنا لا ممكن توضيح الفكرة آخر نقطة بالنسبة إلى
الصوم
عام ولا خاص اللي تفضلتون أنت شيخنا، ممكن توضيحها بشكل آخر؟
أي هو فيه أي نقطة بالضبط؟ يقول يقول الشارح بأنه يجوز حكاية الأذان، إما أن نفهم منها الجواز المقابل للكراهة، يجوز بمعنى أنه ليس مكروها ولا مستحبا ولا واجبا ولا محرما، هذا يجوز مو كذي؟ هذا اللي يتبادر لذهن الشارح، يقول هذا الأمر قطعا لا يراد. ليش لا يراد؟ يقول لأنه لو كان مرادا لانتفى أي رجحان عن حكاية الأذان، يعني حكاية الأذان فعل بلا أي رجحان، متساوي الطرفين تماما، مثل شرب الماء، أمامي ماء أشرب الماء ليس فيه رجحان ولا عدم رجحان أبدا، مثل تحريك يدي حينما أحرك يدي فعل متساوي الطرفين ليس فيه رجحان ولا عدم رجحان أبدا. يقول الشارح هذا الأمر لا يتصور في حكاية الأذان، لأن حكاية الأذان فعل مستحب فيه رجحان، أنت تحكي الأذان كي تكسب ثوابا، واضح؟ حكاية الأذان فعل مستحب، فالمستحب لا يستوي فيه الطرفان، طرف الفعل والترك، فالمراد هنا من الجواز هو ماذا؟ المراد من الجواز هو الاستحباب، هنا المراد هو الاستحباب، وأنه ينتهي يعني ليس مكروها، فالمراد المراد من الجواز ما هو أعم من الجواز الاصطلاحي وغيره، فيشمل الواجب والمستحب، ولكن المراد هنا خصوصا المستحب، يعني المراد بالجواز معناه الأعام، ما يقابل الحرمة لا ما يقابل الاستحباب والكراهة والوجوب. عندنا جواز، عندنا جوازين، جواز مقابل للأحكام الأربعة الباقية الذي هو أحد الأحكام الخمسة، الإباحة التي تقابل الوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب، وعندنا الجواز بالمعنى الأعام الذي يشمل شنه؟ الذي يشمل الاستحباب والكراهة والوجوب والإباحة بالمعنى الأخر، فقط تخرج عنه شنه الحرمة. تمام؟ الشارح يقول بأن الاستحباب هنا، الاستحباب هنا عفوا الجواز هنا بمعنى بالمعنى الأعام الذي يشمل الجميع، لكن في خصوص هذا المورد الاستحباب بمعنى عفوا الجواز بمعنى الاستحباب، وما في معناه عفوا معنى الجواز هنا معناه الأعام، المراد بالجواز معناه الأعام. لماذا؟ لأنه فعل مستحب لا يستوي طرفاه، والمراد منه أي من الجواز هنا الاستحباب، لأنه عبادة لا تقع إلا راجحة، وإن وقعت مكروهة، حتى إذا وقعت الإبالة مكروهة كما مثلنا في صوم يوم عرفة لمن يضعفه الصوم. أنت يضعفك يا شيخ إبراهيم، أنت يضعفك الصوم عن الدعاء، يكره لك الصوم يوم عرفة، أنت صمت. لو كان الصوم مكروها بالمعنى التي أذهان البعض، بمعنى أن الله ما يبغى أصلا بأي شكل من الأشكال، لكان شنه؟ لكان الصوم باطل، لأنه الصوم من شروطه القربة. كيف تتقرب إلى الله بما يبغضه الله عز وجل؟ يقول لا، الكراهة هنا بمعنى شنه؟ نقص الثواب، إرشاد إلى نقص الثواب. وإن وقعت مكروهة فكيف إذا انتفت الكراهة؟ في هنا انتفت الكراهة عن حكاية الأذان، فإذا انتفت الكراهة ثبت الاستحباب،
حصل الثواب كامل.
نعم، تحصل على الثواب تاما. الفصل الثاني في الغسل وموجبه ستة، الجنابة إلى آخره. هنا ما ذكره الشارع رضوان الله تعالى عليه من ستة أمور، الغسل والجنابة والحيض والاستحاضة، عبر عنها بماذا؟ بأنها موجبات، هي أسباب للغسل، وعبر عنها بأنها موجبات للغسل، على نسق تعبيره السابق في باب الوضوء حينما عبر موجبات الوضوء وهي أسباب للوضوء. فيكون إطلاق لفظ الموجب هنا باعتبار أن هذه الأمور توجب الغسل عند حصول ما يشترط فيه الغسل. كما مر هذا الكلام بعينه في باب الوضوء. وموجبه ستة، الجنابة بفتح الجيم، الجنابة مو الجنابة، الجنابة بفتح الجيم، والحيض والاستحاضة مع غمس القطنة. بالنسبة للحيض واضح، الاستحاضة قال والاستحاضة مع غمس القطنة، قيد الاستحاضة بغمس القطنة. زين، إذا غمست القطنة قد يسيل الدم وقد لا يسيل، يقول الشارح سواء سال عنها أم لا، سواء سال عنها الدم أم لا. إذا غمست القطنة زين، إذا سال الدم فهو استحاضة كبرى، إذا لم يسل فهو استحاضة صغرى، عفوا وسطى. إذا غمست القطنة ولم يسل الدم استحاضة وسطى. كيف تقول بأن الاستحاضة الوسطى توجب الغسل مع أنه في بعض الأحيان يكتفى فيها بالوضوء؟ يقول لأنه موجب حينئذ في الجملة، حين عدم سيلان الدم عن القطنة هذا موجب في الجملة، لأنها استحاضة وسطى وهي توجب الغسل في أول النهار مثلا، وإن كان لا توجب الغسل في كل لحظات، يعني في وسط النهار بعد أن اغتسلت المرأة المسكينة المستكينة في أول النهار لا يجب عليها تكرار الغسل في وسط النهار مثلا لصلاة الظهرين مثلا، هي اغتسلت لصلاة الفجر. لكن بما أنه يوجب الغسل ولو في أول النهار عده من موجبات الغسل. والنفاس أيضا من ضمن موجبات الغسل، ومس الميت النجس، قيد الميت بالنجس. ومس الميت يتكلم عن غسل المس مو عن غسل الأموات، لا يتكلم عن غسل مس الميت. ومس الميت النجس في حال كونه آدميا، فخرج الشهيد والمعصوم، خرج من وين؟ من لفظ النجس، فخرج بقيد النجس المعصوم والشهيد إذا مات المعصوم. ليش؟ لعدم نجاستهما، لأن الشهيد لا يحتاج إلى غسل بل يدفن بدمه، فميتته ميتة طاهرة. وكذلك المعصوم، وإنما يغسل المعصوم للسنة وإلا فهو طاهر. فخرج الشهيد والمعصوم، ومن ثم غسله ومن تم غسله الصحيح وإن كان متقدما على الموت. من أمر بأن يغتسل ثم يموت بإقامة القصاص عليه مثلا أو الرجم حد، كمن قدمه ليقتل فقتل بالسبب الذي اغتسل له، يعني اغتسل ليقام عليه حد القاتل أو ليقتص منه بالقاتل فقتل قصاصا أو حدا كما هو الأمر الذي اغتسل له، يعني اغتسل حتى يقتل قصاصا مثلا، فاغتسل وقتل قصاصا، مو قتل برصاصة بالخطأ أو دعمت سيارة، لا اغتسل هذا المسكين وقتل قصاصا فقتل بالسبب الذي اغتسل له، فحينئذ لا يجب الغسل بمسه لأنه طاهر ويكتفى بغسله الذي سبق موته. وأما لو قتل لغير هذا السبب كما لو صدمته سيارة فإنه نجس حينئذ، ويجب تغسيله ويجب الغسل بمسه. يقول ومن تم غسله الصحيح وإن كان متقدما، وإن كان الغسل متقدما على الموت، كمن شلون يعني متقدم على الموت؟ يعطي مثال كمن قدم الغسل ليقتل بالقصاص أو الحد فقتل بالسبب الذي اغتسل له قصاصا أو حدان، وخرج بقيد الآدمي، وخرج بالآدمي غيره من الميتات الحيوانية، ميتة البقرة وإن كانت البقرة نجسة حينما تموت إلا أنه ماذا؟ إلا أنه لا يجب الغسل بمسها. نعم لو مسها برطوبة وجب عليه غسل مكان اللمس، الموضع الذي لامس البقرة لامس الميتة. وخرج بالآدم غيره من الميتات الحيوانية فإنها وإن كانت نجسة إلا أن مسها لا يوجب غسلا، بل هي كغيرها من النجاسات في أصح القولين. وقيل يغسل الموضع إذا مسها برطوبها، وفي قبال أصح القولين وقيل كما عن العلامة رحمة الله عليه يجب غسل ما مسها وإن لم يكن برطوبة. العلامة أعطى خصوصية للميتات الأخرى، قال صحيح لا يجب الغسل لكن يجب غسل ما مسها، يعني اليد التي مستها يجب غسلها حتى لو لم تكن برطوبة. والموت، والموت المعهود شرعا وهو موت المسلم ومن بحكمه غير الشهيد، وهو موت المسلم فإن الكافر لا يغسل، وهو موت المسلم ومن بحكمه غير الشهيد فإنه لا يغسل. من بحكم المسلم؟ من المقصود به؟ أولاد المسلم. الولد والمجنون فإنه ليس، يعني حتى لو بلغ المجنون فإنه لا يصح منه الإسلام ولا يتصور منه الإسلام. وموجب الجنابة بعد هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.